إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك لم يجب الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام إلى ما سأله من الرؤية. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك من سؤال إياك الرؤية وأنا أول المؤمنين من أمتي أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا هلك. فالله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه في الدنيا رحمة بهم، ولكنه أقام لهم في الآفاق وفي أنفسهم ما يدلهم عليه ويدعوهم إلى الإيمان به، وأنعم عليهم بالعقل الذي يفكر فيما تراه العين فيستدل بما تراه العين من الخلق على الحق سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الإمام القرطبي رحمه الله: لما لم ينهض العقل بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأرسل الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، وأمر الناس بالإيمان بهم، وفرض عليهم طاعتهم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يقول جل ثناؤه: ما أرسلت من رسول إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليهم. ولذلك أخبرنا الله تعالى أن كل رسول قال لقومه: فاتقوا الله وأطيعون. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه أهلك من عصى رسله وخالفهم وكذبهم، فقال سبحانه: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ولما ختم الله تبارك وتعالى النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر في القرآن الكريم من أمر الناس بالإيمان به وطاعته. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والترغيب فيها والنهي عن عصيانه والتحذير منه، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون ابن مهران: الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى رسول الله في حياته، فإذا قبض فإلى سنته. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ووعد سبحانه وتعالى من أطاع الرسول بالجنة، وتوعد من عصاه بالنار، فقال عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وحذر سبحانه وتعالى من عصى الرسول أن يأخذهم كما أخذ الذين عصوا رسل ربهم من قبلهم، فقال عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني فأطيعوا الرسول ولا تعصوه حتى لا يأخذكم الله كما أخذ فرعون حين عصى موسى عليه السلام. وأخبر سبحانه وتعالى أن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيندم يوم القيامة أشد الندم، ولن ينفعه الندم، فقال عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال سبحانه: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الأمر بطاعته والتحذير من عصيانه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من عصاه وخالف سنته. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أرقد. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فترخص فيه، أي أخذ فيه بالرخصة الشرعية. صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فترخص فيه فتنزه عنه أقوام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله؟ والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالتمسك بالسنة من بعده، ويبين أن التمسك بسنته هو سبب الهداية والعصمة من الضلالة، وهو المخرج من الخلاف. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي كتاب الله وسنتي. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من ترك السنة ولو بزعم الاستغناء بالقرآن، كان يحذر من ترك السنة ولو بزعم الاستغناء عنها بكتاب الله عز وجل. عن المقدام ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا انتبهوا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا هو الذي كان يعتقده الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجة المغيرات لخلق الله للحسن. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك لعنت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت كتاب الله ما من اللوح إلى اللوح، ما بين اللوحين، من الجلدة إلى الجلدة كما يقولون، فما وجدت فيه ذلك. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وعن عبد الرحمن ابن يزيد أنه رأى رجلا محرما بثيابه، ومن محظورات الإحرام لبس الثياب، يجب على من أراد الإهلال بالحج والعمرة في الميقات أن يتجرد من ثيابه كلها وأن يلبس الإزار والرداء المعروفين. فرأى عبد الرحمن رجلا محرما بثيابه فنهاه عن لبس الثياب في الإحرام، فقال المحرم: ائتني بكتاب الله تنزع بها عني ثيابي. فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعظيم السنة، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعظيم السنة، فعظموها في حياته وبعد مماته، فعظموها في حياته وبعد مماته. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخاف إن تركت أمرا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. وصلى عمر رضي الله عنه بذي الحليفة ركعتين ثم قال: أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل الحجر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وحج علي رضي الله عنه قارنا، أي جامعا بين الحج والعمرة، فقال له عثمان بن عفان: تراني أنهى عنه وتفعله؟ وكان لعثمان رضي الله عنه رأي في النهي عن القران والتمتع من أجل أن يكثر العمار والزوار، فيقول: من أراد الحج يحج مفردا، ومن أراد العمرة يعتمر مفردا، فيكثر الزوار ولا يزال البيت معمورا. هكذا اجتهد رضي الله عنه. فقرن علي بين الحج والعمرة، فقال عثمان: تراني أنهى عنه وتفعله؟ فقال علي: ما كنت لأدع شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، فقيل له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن التمتع، فقال: يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وقال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: إني لا أجد ما بالنا نجد في الكتاب الكريم صلاة الخوف وصلاة الحضر، ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، بعث الله رسوله ونحن لا نعلم شيئا، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا. وكان رضي الله عنه مسافرا يوما، فأتى على مكان، فبينما هو يمشي هكذا إذ أدار ناقته، فسئل: لماذا؟ قال: لا أدري، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أدار ناقته ففعلت كما فعل. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الجهر في الصلاة والإسرار، لماذا نجهر ولماذا نسر؟ فقال: ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. لماذا نجهر في الصبح والمغرب والعشاء ونسر في الظهر والعصر؟ أجبنا يا أبا هريرة. قال: لا أدري لماذا، ولكن ما سمعنا من رسول الله أسمعناك، وما أخفى علينا رسول الله أخفيناه عليكم. وعن أبي إسحاق إبراهيم
ابن سيار قال: بلغني وأنا حدث، يعني وأنا شاب صغير، بلغني حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب، عن اختناث القربة في الشرب. اختناث القربة يعني أن يمسك الرجل فم القربة ويشرب منه. فكنت أقول في نفسي: وما فيها أن يشرب الرجل من فم القربة؟ ما في ذلك حتى ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قيل لي إن رجلا شرب من فم القربة فدخلت حية في بطنه فمات، وإن الحيات والعقارب يدخلن القرب. قال: فعلمت أن كل حديث لا أدري حكمته له حكمة وإن جهلتها. فهذه الآثار عن الصحابة والتابعين تعلم المسلم أنه يجب عليه أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله وسلم وإن خفيت الحكمة. فإن الصحابة والتابعين كانوا يعملوا بالسنة وإن لم يعملوا يعلموا حكمتها، فإن ظهرت لهم الحكمة زادتهم إيمانا، وإن لم تظهر لم يتوقفوا عن العمل بالسنة. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وربما هجروه ولم يكلموه. عن أبي قتادة قال: كنا عند عمران ابن حسين فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير. فقال بشير ابن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن من الحياء حسنا وقارا، أن من الحياء وقارة وسكينة، وقارا وسكينة، ومنه ضعف وخور. فغضب عمران رضي الله حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعترض؟ وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رجلا قريبا لي يخذف، والخذف الرمي بالحصى هكذا، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنه لا يصد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يكسر السم ويقلع العين. ثم لقيه بعد ذلك يخذف فقال: أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن الخذف وعدت تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال سالم: فسب عبد الله بلالا سبا سيئا ما سمعته سبه قط مثله، وقال: أقول قال رسول الله لا تمنعهن، وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. هكذا كانوا رضي الله عنهم يعظمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته. وأعظم من ذلك أن التابعين رضي الله عنهم كانوا لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وضوء. إذا أراد أحدهم أن يقرأ الأحاديث يتوضأ أولا، تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم: رأيت الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو غير متوضئ يتيمم. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله إذا كان مريضا نائما مضطجعا وأراد أن يحدث بالحديث يقول: أقعدوني إني أعظم أن أحدث حديث رسول الله وأنا مضطجع. وأما الإمام مالك رضي الله عنه فقد نقل عنه أنه إذا طرق الباب قال للجارية: اخرجي فاسألي الطارق لماذا جاء، فإن جاء لسؤال خرج إليه على حاله، وإن جاء ليسمع الحديث دخل فاغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ووضع العمامة على رأسه وخرج فجلس على منصة وكان لا يجلس عليها إلا إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يبخر المجلس بالعود حتى يفرغ مالك من حديثه. فسئل عن ذلك قال: إني أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، السنة السنة، إلزموها السنة السنة، عظموها. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا بعدي كتاب الله وسنتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دائما أبدا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.